مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
هنتكلم في الأسبوع الماضي على بيوت النبي وعلى أنه كيف هزم جولياث وانتصر عليه بقوة من الله، وبقي أن نذكر بعض ملاحظات على حياة بيوتنا. هناك في بعض الأوقات فشل يسبب تعب في الحياة، وأحيانا النجاح يسبب فشل في الحياة. نجاح داود كان سبب متاعبه وليس فشل داود. داود النبي يمثل الشخص الذي يتعبه نجاحه وتتعبه قداسته ويتعبه وجود الله معه. لولا أن داود انتصر على جولياث ما كان قد تعب هذا التعب كله مع شاول الملك. إن أصابك تعب من أجل نجاحك فلا تتضايق. مفروض أن الأشخاص الناجحين يتعبوا في حياتهم. أحياناً التعب يأتي من حسد الناس، وأحياناً يأتي من حسد الشياطين. يأتي من حسد الناس مثل قصة قايين مع هابيل. هابيل كان رجلاً ناجحاً وتضايق منه قايين بسبب نجاحه، بسبب إن الله معاه فقتل. من الأشخاص الذين أتعبهم نجاحهم وفضيلتهم يوسف الصديق. يوسف الصديق كان سبب متاعبه أنه شخص ناجح وشخص قديس والله معه. فالضيقات كثيرا ما تأتي للقديسين، والكتاب بيقول كثيرة هي أحزان الصديقين، ومن جميعها ينجيهم الرب. انتصر داود النبي على جولياث، بدأت سلسلة متاعبه. لذلك إذا حدث إن إنسان منكم سلك حسنا مع الله وصار في حياة القداسة وبدأ في حياة الإيمان وفي حياة البر، فستأتي له متاعب كثيرة، عليه أن ينتظرها بفرح ولا يتضايق منها. كثيرة هي أحزان الصديقين بنصف الحقيقة، والنصف الثاني يقول الكتاب ومن جميعها ينجيهم الرب. لذلك الأشخاص الناجحين يحتاجون إلى صلوات أكثر من الأشخاص الفاشلين. الأشخاص الناجحين يحتاجون إلى صلوات أكثر من الأشخاص الفاشلين، لأن هؤلاء الناجحين ينتظرهم حسد الناس الأشرار وينتظرهم حسد الشياطين. والشيطان أيضا بيحسد الشخص البار القديس ويدبر له متاعب كثيرة. ناس كثير بيبقوا في الأوقات الروحية بتاعتهم، في يوم تناول، في يوم صيام، في يوم توبة، يجيله تجربة، كل ده من حسد الشياطين. لأن الشيطان لا يستريح إطلاقا إذا وجد إنسانا ناجحا مع الله أو سائرا في طريق البر، لا يستريح. داود عندما نجح في حياته وعندما انتصر على جولياث وعندما ظهر إن الله معه، بدأت سلسلة تجارب في طريقه. التجارب اللي بتيجي للناس والضيقات اللي بتيجي للناس بتكون من نوعين. نوع ضيقات تأتي نتيجة أخطائنا الشخصية، يعني واحد يغلط يجيب لنفسه تعب. ونوع ثاني إنسان لا يغلط ويسير في البر فيأتيه تعب من حسد الشياطين ومن حسد الناس الأشرار. أول ما داود انتصر على جولياث بدأت متاعبه، بدأ قلب شاول يتغير من نحوه. كيف تغير قلب شاول من نحوه؟ النساء خرجنا يرقصن ويغنينا لداوود. بيقول الكتاب ايه؟ ان النساء خرجنا من جميع المدن بالغناء والرقص للقاء شاول الملك بدفوف وبفرح وبمثلثات. فاجابت النساء اللاعبات وقلنا ضرب شاول الوفه وداوود ربواته. يعني داوود ضرب بعشرات الالاف وشاول بالالاف. يعني داوود قد شاول 10 مرات. فرحانين به النساء وقاعدين يغنوا وما يعرفوش ان الغنى بتاعهم ده الجد ومشاكل. هنا يعطينا الكتاب مثالا من المحبه المتعبه، المحبه الضاره اللي تجيب مشاكل. مثالا من المحبه المتعبه، المحبه الضاره اللي تجيب مشاكل. لو ان هؤلاء النسوه احتفظن بعاطفتهن في الداخل ولم يغنين هذا الغناء ما كانش داوود وقع في المشاكل. لكن هم عايزين يغنوا ويفرحوا واللي يجرالوا يجرالوا. عقل الستات نعمل ايه؟ قعدوا يغنوا ويقولوا ضرب شاول الوفه وداوود ربواته، فاكرين ان هينفعوه بهذا الكلام، وهم في الحقيقه ضروه، لان شاول تعب جدا من هذا الكلام. تعب، قال اعطينا داوود ربوات واما انا فاعطينا للالوف، وبعد هذا فك له المملكه. وابتدى من ذلك اليوم ينظر لداوود نظره اخرى. مفروض ان المحبه ايها الاخوه تكون ممزوجه بالحكمه. مفروض ان المحبه تكون ممزوجه بالحكمه. على راي القديس اغناطيوس الانطاكي قال لاهل روما: اخشى ان محبتكم تسبب لي ضررا، لانهم كانوا عايزين يخطفوه من الاستشهاد ويضيعوا عليه اكليل الشهاده. فهذه الملاحظه تورينا ان توجد نوع من انواع المحبه الضاره. من انواع المحبه الضاره محبه الام التي تحب ابنها او ابنتها بحيث تمنعهم عن حياه التكريس وعلى انه يعيش مع ربنا الى اخره. من انواع المحبه الضاره محبه الام التي تشفق على ابنها من الصيام فتريده انه لا يصوم، او تشفق على ابنها من السهر فتريد انه لا يذاكر. محبه ضاره، في ناس له محبات ضاره. او الام التي تشفق على ابنها وتخاف عليه من الحوادث، فتقعد تضيق عليه جيت امتى ورحت امتى وهتمشي امتى وترجع كام، وتبقى مضيقه على حريته. او محبه الاب الذي يخاف على ابنته من الانحراف فيربطها بسلسله ويحطها في البيت. نوع من انواع المحبه الضاره. المحبه الضاره زي محبه هؤلاء النسوه لداوود واعجاب ضار. ولهذه المحبة الضارة وجد الحسد، تغير قلب شاول من جهة داوود من ذلك الحين. يظل الإنسان صافيا في محبته إلى أن يدخل عنصر رديء في هذه العلاقة فيعكرها. شاول زمان كان بيحتضن داوود وبيجيبه عنده في القصر الملكي وجعله حامل سلاح له، وبعد حادثة جولياط جعله رئيس على الجيش، وكان يحبه جدا. ومن ذلك الوقت قال له: لا ترجع إلى بيت أبيك وابق معي في القصر. كل ذلك لأنه لم يكن قد سمع غناء النسوة ولم يتغير قلبه. لكن بعد ما سمع هذا الغناء تغير قلبه من جهة داوود هينظر له نظرة تانية. كل فضيلة في داود كانت سبب عكننة لشاول، كل فضيلة عند داود كانت سبب عكننة لشاول. كتاب بيقول: وكان داود مفلحا في جميع طرقه والرب معه. فلما رأى شاول أنه مفلح جدا فزع منه، خاف منه. لما لقى ربنا معاه اتضايق منه، ولما لقاه ناجح في عمله اتضايق منه، ولما لقى الناس بتحبه وهو محبوب من كل الناس اتضايق منه، ولما لقاه شخص شجاع ولا يخاف الموت اتضايق منه. يعمل ايه داود ده اذا كان الذي يضايقه فضائله؟ على رأي الشاعر الذي قال: إذا كانت فضائلي ألاقي أتيه بها، عدت ذنوبا فقل لي كيف أعتذر. إذا كانت فضائلي اللي بأعجب بيها تعتبر ذنوب، فقل لي كيف أعتذر، هعمل إيه؟ فداود فضائله عدت ذنوبا، عدت ذنوبا، وأصبح بالنسبة لداود لا يستطيع أن يرضي شاول، لا يستطيع أن يرضي شاول. شاول متضايق إن ربنا مع داود، طب هو يعمل إيه؟ يقول له ربنا سيبني. شاول متضايق إن داود ناجح، يقول له إيه بلاش أنجح عشان تنبسط. شاول متضايق إن داود شجاع وقوي في الحرب، يقول له إيه أنهزم علشان تنبسط؟ ايه الوضع؟ لم يكن امام داود من حل الا الصبر، يصبر ويسكت، لانه ليس بامكانه ان يرضي شاول. توجد بعض حالات لا يستطيع الانسان فيها ان يرضي جميع الناس، عليه ان يصبر. في مثل هذه الحاله يمكن ان الانسان يتناول. إذا كان الناس متضايقين منه لعيب فيهم، لعيب فيهم هم وليس لعيب فيه هو، فممكن أن يتناول. إذا كانوا متضايقين منه من أجل رداءة أنفسهم هم وليس من أجل أخطائه هو، فممكن أن يتناول. إذا كان الشخص منكم في خصومة الناس موقفه موقف داود وموقف الناس موقف شاول، ممكن يتناول. بس مش كل واحد فيكم يعمل نفسه بريء والناس غلطانين، هي المسألة عايزة دقة في الضمير، دقة في الضمير، لأن كثير من الناس يظهرون أبرارا وهم غير أبرار، ويبررون أنفسهم وهم مذنبون. شاول في حياته يمثل كيف أن الخطية تقود إلى خطية، والسقطة تقود إلى سقطة أخرى ربما أكثر شرا منها. في الأول ابتدى يحسد داود، وبعدين ابتدى يتحول إلى حقد وكراهية، مش غيرة بس وحسد، تحول الأمر إلى حقد وكراهية. بعدين فكر انه يقتل داود، فكر انه يقتل داود. كان يجي الروح النجس يحارب شاول، وداود يغني له ويرتل له المزامير ويضرب له على القيصار، فشاول بدأ يضرب بالسهم يريد ان يضرب داود فيقتله، والله كان يحفظ داود من سهم شاول فلم يكن يموت. ففكر في حيلة اخرى، كيف يمكن ان نقتل داود؟ قال نعمل طريقة كويسة، أزوجه ابنتي فتكون له شركا، فتكون له شركا، يعني بنته دي يديها له علشان تضيعه مش يديها له علشان بيحبه. هنا يمثل لنا المحبة الزائفة أو المحبة الخادعة أو المحبة المرائية التي في ظاهرها محبة وفي داخلها شرف. فقال له مديله ميرة بنته الكبيرة، فقال له داود مجوزك بنت الملك، بنت الملك شاول. فقال داود من أنا وما هي حياتي وعشيرة أبي في إسرائيل حتى أكون صهر الملك؟ أنا أطلع إيه عشان أبقى صهر الملك؟ داود على الرغم من كل هذا كان متواضع القلب، ده هو شايف الملك رجل حسود وحقود ورجل جبان وخواف ورجل عليه روح نجس وفارقه روح الله، ومع ذلك بيقول من أنا وما هي عشيرة أبي لكي أكون صهر الملك؟ فقالوا بشاول الكلام المتضع ده، قال لهم لا برضو قالوا له تاني. فراحوا قالوا له تاني، فقال داود لرجال شاول هل هو مستخف في أعينكم مصاهرة الملك وأنا رجل مسكين وحقير؟ هذا التواضع العجيب اللي موجود في داود كان نوع من أنواع سمو نفسه. داود كانت أمامه أخطاء شاول ومع ذلك لم يفكر فيها. شاول كان ظاهر أمامه في كل عيوبه ومع ذلك لم يفكر فيها. في نظره أن شاول هو الملك، هو مسيح الرب، هو رجل كبير ومحترم، أما أنا فمسكين وحقير، من أنا حتى أصاهر الملك؟ في حاجة صغيرة كده في نظركم أن الواحد يصاهر الملك؟ ده بيني وبينه فين مسافات طويلة. وظل داود على تواضعه. تواضع داود يرينا ناحية أخرى من عظمة نفسه. كل النجاح الذي أتاه لم يجعله يكبر في قلبه من الداخل، هزيمته لجوليات لم تجعل قلبه يكبر ويتغير، غناء النساء والهتاف لم يجعل قلبه يكبر ويتغير، العظمة المحيطة به لم تجعل قلبه يكبر ويتغير، محبة الناس له لم تجعل قلبه يكبر ويتغير. كون إن الملك يعرض عليه أن يصاهره ويبقى واخد بنت الملك، برضه ده لم يجعل قلبه يكبر ولا يتغير. كون إن يبقى رئيس للجيش لم يجعل قلبه يكبر أو يتغير. ظل داود في انسحاب قلبه يقول أنا فمسكين وحقير، من أنا وما هي عشيرتي وعشيرة أبي؟ أنا أطلع إيه؟ أنا مش هذا أبدا. هذا القلب المتضع الذي لا يتغير بالمناصب هو الذي اختاره الله. الله الذي أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين، الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات. إن كان داود قد قال عن نفسه إنه مسكين وحقير، فقد قال أيضا المقيم المسكين من التراب والرافع البائس من المزبلة ليجلس مع رؤساء شعبه. ظل داود في نظر نفسه مسكينا وحقيرا مهما أخذ من مناصب ومن ألقاب. أما شاول فكان حقودا في قلبه وكان خبيثا في مقاصده. قال لهم طب شوفوا، أنا مش طالب منه مهر كبير، مش طالب منه إيه؟ مهر كبير. أمال طالب منه إيه؟ قال يقتل لي 100 واحد من رجال العدو ويبقى هو ده المهر بتاع بنتي. يقتل لي 100 واحد من رجال العدو ويبقى ده مهر بنتي. ليه بقى؟ شاول قال لا تكن يدي عليه، إنما تكون عليه يد الأعداء. يعني لا تكن يدي عليه، يعني بلاش أنا أقتله بنفسي أحسن ضميري يتعبني، أخلي الأعداء في الحرب يقتلوه كن ضميري ما يتعبنيش. ده ضميره ده، يعني لما يقتله بطريقة غير مباشرة يبقى ضميره ما يتعبوش، مدام مش هو اللي ذبحه بإيده يبقى خلاص. أن لا تكن يدي عليه، إنما يد الأعداء هي اللي تقتله. فقال له أحسن حاجة المهر اللي جبهولي 100 واحد من رجال العدو. داوود هجم على الناس وجاب له 200 وخد البنت. بقي أن نقول إن البنت اللي كان هيجوزها له جوزوها الواحد غيره، وبعدين بنت شاول الصغيرة اللي اسمها ميكال أحبت داوود، فقال طيب ما دام أحبته تبقى هي الشرف بتاعه، نجوزها له علشان تعرف تجيب كل يعني يوصيها ازاي تقتله، ازاي تعمل فيه حاجة، ازاي تبقى طابور خامس في البيت يعني. فجوز البنت، وهنا نرى زواجا عجيبا، رجل يزوج ابنته من انسان لكي تقتل له هذا الانسان، مش يجوزها علشان يسعده او يسعدها، يجوزه ليها علشان تبقى شرف ليه وتكون سبب في هلاكه. وتمت هذه الزيجة، بالنسبة لداود كانت فرحا لأنه تزوج بنت الملك التي تحبه، وبالنسبة لميكال كان هذا الزواج فرحا لأنها تزوجت البطل الشاب العظيم داود، وبالنسبة لشاول كان فرحا لأنه ظن أن بنته هتخون زوجها وتنضم إلى أبيها وتقتل هذا الإنسان. بعد كده ابتدى يتفق معاها إزاي تموت داود، هي طبعا ما رضيتش. شاول لم يكتفي بأن يحاول قتل داود ولو قتل لغير مباشر، إنما بدأ شاول يفسد الناس المحيطين به، بدأ يتفق مع عبيده وحاشيته على قتل داود، وبدأ يتفق مع ابنته على قتل داود، وبدأ يتفق مع ابنه يوناثان على قتل داود. الخطية بتلخبط العقل. طب يا شاول انت زعلان من داود لان الرب معاه، طب ما دام الرب معاه انت هتقدر عليه ازاي؟ كيف تستطيع ان تقدر عليه والرب معه؟ شاول فاكر ما يهمش ان ربنا معاه هو يقدر يقتله برضه. ولكن شاول في سوء قلبه وفي سوء مقاصده كان يكرهه الناس المحيطون به. ابن يوناثان وقف ضده، وابنته ميكال وقفت ضده، وعبيده تحرجوا من الموقف. والمسألة دي تظهر لنا ما هي حدود الطاعة، ما هي حدود الطاعة. لا نستطيع أن نطيع الآباء والأمهات بلا قيد ولا شرط. جايز الأب غلطان، جايز الأم غلطان، مفروض الطاعة تكون في حكمة وفي حدود وصايا الله. لما أراد شاول أن هو يقتل داود بيقول الكتاب وكلم شاول يوناثان ابنه وجميع عبيده ان يقتلوا داود، لكن يوناثان كان بيحب داود، كان بيحبه جدا وفرح قلبه به واعجب به. ويقول الكتاب ان نفس يوناثان تعلقت بنفس داود وأحبه يوناثان كنفسه، وقطع يوناثان وداود عهدا لأنه أحبه كنفسه، وخلع يوناثان الجبة التي عليه وأعطاها لداود مع ثيابه وسيفه وقوسه ومنطقته. أحبه جدا يوناثان، ده ابن الملك، ملابسه الملكية بتاعت الأمير ادها لداوود، قال له خد ملابسي وخد سيفي وخد منطقتي وخد الجبة بتاعتي، وأعمل عهد بيني وبينك إن احنا نحب بعض حتى المنتهى. هنا الموقف عجيب، شاول الملك خاف على ملكه فحسد داوود وأراد أن يقتله، أما يوناثان اللي هو ولي العهد ووريث شاول الملك فلم يخف على الملك الذي يرثه من أبيه، عنده إن داوود لما يبقى الملك يبقى هو مبسوط أكثر. يوناثان عنده لو إن داوود بقى هو الملك وما بقاش يوناثان الملك يبقى مبسوط، لأنه بيحب داوود محبة كبيرة فوق الطاقة. فلما أبوه قال له اقتل داوود لم يطع قول أبيه، ما قالش الكتاب بيقول اكرم أباك وأمك، ما قالش الكتاب بيقول طوع أبوه، أطوعه في الشر وقت داوود ظلما؟ ده مستحيل. أنا أطيع الأب السماوي أكثر من الأب الأرضي، ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. نرى يوناثان وقف ينصح أباه ويوبخ أباه، وراح لداوود وقال له حاسب أبي ملتمس قتلك، خلي بالك وأنا سأتحفظ على نفسك. وكان كل مؤامرة يعملها شاول يوناثان يروح يكشفها لداوود ويقول له خلي بالك أبوي عايز يقتلك النهاردة، محضر لك كذا وكذا وكذا، اعمل حسابك، ويكشف فضائح أبيه ويكشف مؤامرات أبيه ويخلص داوود. صحيح الله يرسل لنا معونة من حيث لا ندري. شاول يقف ليضطهد داوود، فربنا يسخر لداوود ابن شاول نفسه الذي يعرف جميع أسراره لكي ينقذه من أبيه. يوناثان لم يكتفي فقط بأن ينصح داوود، ده يوناثان ذهب إلى شاول الملك وكلمه، يقول الكتاب وتكلم يوناثان عن داوود حسنا مع شاول أبيه وقال له لا يخطئ الملك إلى عبده داوود، قال له اوعى تغلط، لا يخطئ الملك إلى عبده داوود لأنه لم يخطئ إليك. راح لأبوه كلمه قال له ما تغلطش في حق داوود لأنه هو ما غلطش في حقه، ولأن أعماله حسنة لك جدا فإنه وضع نفسه بيده وقتل جوليات، فصنع الرب خلاصا عظيما، أنت رأيت وفرحت، فلماذا تخطئ إلى دم بريء بقتل داوود بلا سبب؟ راح يوبخ أبوه يقول له ده ما غلطش في حقك، ده عمل فيه جميل، ازاي تسفك دما بريئا بلا سبب؟ مين اللي يقدر على دي؟ مين يقدر يقف قصاد هذا الملك الجبار اللي بغضبه، مش غضب بس، ده في حالة جنون، بيجي له روح نجس بيجننه. ده يوناثان تعرض للقتل من أبيه بسبب هذا الكلام وغيره، ومع ذلك لم يهتم وذهب إلى أبيه ووبخه وقال له لا تخطئ ولا تسفك دما بريئا، وداوود لم يخطئ إليك، وداوود أعماله حسنة جدا من جهتك. هذا الكلام كويس، مش واحد يلاقي واحد تاني زعلان من إنسان يجيله يقول له فلان ده اللي انت زعلان منه ده جنسه ونعته ويدس فيه ويشعل الفتائل، لا، ده لقى أبوه زعلان من داوود راح قال له لا ده داوود كويس، داوود كويس وأعماله حسنة جدا، طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله دعوه. اوعى تلاقي واحد زعلان من إنسان تروح تحط في هذا الإنسان عنده عشان تكسب صداقته. وفي واحد لما يلاقيك بتعادي انسان يعاديه هو راخر عشان يجملك على حساب هذه الضحيه. يوناثان كان يمثل المحبه العاقله ويمثل الحكمه في طاعه الوالدين، فذهب الى داود وانقذه من يد ابيه. ويمثل يوناثان ايضا عدم التعصب وعدم التحيز، لا ينضم الى ابيه لانه ابوه، ولا يجامل عشيرته من اجل انها عشيرته، انما يقف الى جوار الحق ولو كان الحق ضد ابيه. شوفوا الكلام، يقف الى جوار الحق ولو كان الحق ضد ابيه. يوناثان يمثل الشخص الذي يحب الله اكثر من الناس ويدافع عن الحق ضد الظلم ولو كان الظلم في بيته وفي عشيرته. اما شاول الملك فيمثل القلب العنيد الحاقد، الذي لا يستفيد من نصيحة ولا يؤثر فيه كلام الله. أما داود فيمثل القلب الصابر الذي يحمل صليبه كل يوم من أجل بره وقداسته، لا يتذمر على الله ولا يقول لله لماذا اضطهد بلا سبب، إنما يصبر ويحتمل إلى أن يصنع الله خلاصا له في حينه الحسن. أما كيف احتمل داود فهذا أمر نتركه إلى المرات المقبلة.